العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان جوي للكيان الصهيوني على محيط العاصمة دمشق. الحشد الشعبي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة. واشنطن تقول إنها محبطة بسبب رفض إيران المقترح الأوروبي لمحادثات غير رسمية بشأن الاتفاق النووي. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. تصدت منصات الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق مساء أمس وأسقطت معظمها. وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن العدو الصهيوني شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، حيث أطلقت طائرته عدة صواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد المصدر إسقاط معظم تلك الصواريخ دون أن يتضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية. أكدت قيادة الحشد الشعبي العراقي أن الاعتداء الأمريكي الأخير على أحد مقرات الحشد يحمل تطورات مستقبلية خطرة تنعكس على سيادة وأمن العراق. بيان للحشد أوضح أن مقاتليه لم يكونوا موجودين في عمق الأراضي السورية خلافا للإدعاءات الأمريكية، مبينا أن منتسبيه تواجدوا عند الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من عصابات الإرهاب. ولفت البيان إلى استشهاد أحد منتسب الحشد إثر هذه الجريمة، مطالبا الجهات المعنية بالقيام بواجبها لمعرفة ملابسات الواقعة. أعلنت واشنطن أنها محبطة بسبب رفض إيران المقترح الأوروبي لمحادثات غير رسمية مع القوى الأمريكية والأوروبية بشأن الاتفاق النووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية، وإن بلادها ستتشاور مع مجموعة 5+1 لإيجاد سبيل للمضي في محادثات إيران. لقي مستوطن صهيوني مصرعه دهسا بحافلة فلسطينية بعد تعرض سائقها لهجوم من عشرات المستوطنين بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن السائق نجح في تخليص نفسه من هجوم الصهاينة والانسحاب من المكان بعد تضرر حافلته، مشيرة إلى اعتقاله لاحقا من قبل أمن الاحتلال. عقد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي لمقاومة التطبيع تحت عنوان التطبيع العربي بين الاستراتيجية الصهيونية والهرولة العربية. وبحث المشاركون في الجلسة خلفيات الهرولة لبعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال والأسباب الدافعة له، وجذور التطبيع العربي مع قراءة معمقة للاستراتيجية الصهيونية للتطبيع والتأثير الاستراتيجي للتطبيع على البلدان العربية. المشاركون في الجلسة وهم مفكرون وباحثون ومسؤولو مراكز بحثية وشخصيات عربية تعيش في الخارج جددوا إدانتهم لاتفاقيات التطبيع بين كيان الاحتلال وأنظمة كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. أدخلت الإمارات تعديلات كبيرة على قوانين الجنسية لتجيز منحها للمستثمرين والمتخصصين الأجانب وعائلاتهم. وتقول السلطات إن قراراتها الجديدة ستشمل أصحاب الأموال وذوي التخصص ممن له أهمية للدولة. وسبق أن أعلن معارضون إماراتيون رفضهم لأي تعديلات على قانون الجنسية، واعتبروا ذلك تلاعبا بقوانين البلاد، محذرين من أن تتسبب هذه القرارات بأزمات اجتماعية وديمغرافية واقتصادية. بدورهم رأى مراقبون أن التعديلات القانونية الجديدة من شأنها فتح الباب أمام الإسرائيليين لكسب الجنسية الإماراتية تحت عنوان مستثمرين أو متخصصين. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إصدار إعلان جديد عن السعودية عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعرض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول. حول تحركات بايدن الأخيرة وأهدافها نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي الدكتور وفيق إبراهيم.
بايدن لديه مشروع كبير جدا، وهو إعادة الإمساك بالمنطقة بطريقة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل وأكثر من ذي قبل. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل حاليا في حرب شنيعة ضد الصين، والصين واحد من أكثر الدول العالمية تمكنا اقتصاديا، وهي في غضون الخمس سنوات المقبلة قد تصبح الدولة الاقتصادية الأولى في العالم. لذلك أمريكا تخطط لهذا الموضوع وتحاول إعادة الإمساك بالخليج بشكل كامل ومحاولات استثماره في وجه هذا الهجوم الصيني. هذا ما يفعله بايدن في خطته الجديدة التي لم يتمكن قبله من فعل أي شيء بالموضوع. لذلك أمريكا اليوم في حرب قوية مع الخليج، تريد تحطيم كل القيادات الكبيرة الخليجية على غرار محمد بن سلمان وغيره، تريد الإمساك بها، إبعادها، والإمساك بكل السلطات في السعودية والإمارات والبحرين وقطر، كل هذه الدول. أولا السعودية خرجت عن يعني نظام الرق الأمريكي بالانفتاح على الصين، ما أثار مخاوف أمريكية فعلية. السعودية حتى أنها محمد بن سلمان حاول بناء شبكة يعني يديرها هو في المنطقة، يعني هو خرج إلى الإمارات، إلى البحرين، كان يريد الدخول إلى العراق، كان يريد الدخول إلى سوريا، حاول، فشل، لكنه حاول. هذا الأمر أربك الأمريكيين ولم يقبلوا به على الإطلاق، ولن يقبلوا، لن يقبلوا بأي زعامة عربية تحاول أن تؤسس نوع من الموقعية الخاصة بها في المنطقة. الأمريكيون اليوم أصبحوا بحاجة للمنطقة العربية أكثر من ذي قبل، يعني هم بحاجة إلى غاز قطر ونفط السعودية، وحتى يتكلمون عن الغاز في الجوف ويتكلمون عن مناطق أخرى. كلها اليوم هذه تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التفكير بطرق كبيرة لاستثمارها على حساب إضعاف السلطات السياسية الموجودة في هذه البلدان، وهي بلدان ضعيفة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن واشنطن تعد إجراءات إضافية في الأيام المقبلة ضد المسؤولين عن حملات القمة وتنفيذ الانقلاب العسكري في ميانمار. إلى العناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي للكيان الصهيوني على محيط العاصمة دمشق. الحشد الشعبي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة. واشنطن تقول إنها محبطة بسبب رفض إيران المقترح الأوروبي لمحادثات غير رسمية بشأن الاتفاق النووي. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، مستمعين الكرام، أعزائنا، أحباءنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أعزائنا الكرام. صباح الخير، صباح الخير للذين استيقظوا عازمين على صنع يوم جميل لأنفسهم ولمن حولهم. اللهم أسعد هذه الأنفس الطيبة واكتب لهم الحياة السعيدة، ولا تجعل للضيق مكانا في حياتهم. نحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم المباشر دنيا الشباب. وتكملة لحديث يوم السبت، اليوم أيضا نريد أن نكمل الحوار عن دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي. إذن رافقونا هذه الرحلة عبر أرقام هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-37-68 22-01-38-48، مفتاح العاصمة طهران 0-98-21، وأيضا الواتساب يأتيكم بعد قليل. رقم الواتساب
استلام مشاركاتكم عبره. دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي، وأكررها ثانية بأننا لا نقصد فقط الشباب الجامعي بل نقصد شريحة الشباب أجمع. أحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. في يوم السبت تحدثنا عن دور الشباب في العمل التطوعي، ما هي الإيجابيات التي ستشمل الشباب إذا اتصفوا بهذه الخصلة وكانت إحدى صفاتهم، وإذا صالوا وجالوا في هذا الموضوع في هذا الحوار وهو قضية العمل التطوعي. دراسات ميدانية أظهرت بأن التطوع ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الجماهير وإيجابيتها. لذلك أحبتنا الأفاضل، يؤخذ التطوع مؤشرا للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقيها. هذه نقطة مهمة جدا أحبتنا الأفاضل، بأنه ينظر إلى قضية العمل التطوعي والعمل الجماعي بأنه نقطة من نقاط هذا الشعب ودليل من الأدلة على تقدم الشعوب ورقيها. من بين أهم الصور التي يبرزها العمل التطوعي هو إظهار الصورة الإنسانية للمجتمع والتكافل الاجتماعي وتدعيم الروابط والعلاقات الوشائجية وتأكيد اللمسة الحانية، اللمسة الحانية البعيدة والمجردة من الصراع والمنافسة. أهمية المشاركة تشتد في الأعمال التطوعية من قبل الشباب، كونهم يعدون أنفسهم للدخول إلى استلام المهام المجتمعية إن كان علميا أو حتى النشاطات التطوعية هي التي تزودهم بخبرات وتجارب نافعة لهم. لكن أحبتنا الأفاضل، السؤال الذي يطرح نفسه هو نتحدث عن مدى مشاركة أو المشاركة الشبابية في مثل تلك النشاطات. ما هي الجهات التي ينبغي أن توفر الأرضية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية؟ إذا لم تقم تلك الجهات بواجبها، فما هي الخيارات التي يمتلكها الشباب؟ وأيضا كيف يمكن للشباب القيام بأعمال تطوعية بحسب تخصصاتهم الجامعية للخوض العملي والميداني والتطبيقي لكن بصورة تطوعية؟ نعود إليكم بعد قليل.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب ضيفتنا أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سؤالي لكم هو: ما هي مكانة القيام بالأعمال التطوعية فيما بين الشباب الجامعي في بلداننا؟
مما لا شك فيه أن العمل التطوعي بشكل أساسي يعمل على تنمية روح الجماعة والقضاء على الأنا الفردية وتعزيز النحن، وهذه النحن تعمل على التكافل، على التعاون، على التضامن. هذه القيم الإنسانية التي نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها من وما نمر من أزمات ومحنات وحتى انهيار وتفكك لبعض القيم والأخلاقية والاجتماعية. لذلك يأتي العمل التطوعي سيما عند الشباب الجامعي أمر بغاية الأهمية وبغاية الضرورة، وهذا ما شاهدناه في الكثير من الحالات ومن الأمور التي حصلت. على سبيل المثال ما حصل بأثناء جائحة كورونا وما يحصل حاليا، أن أغلب هؤلاء الشباب الجامعي، دعيني أتحدث مثلا عن لبنان، قاموا بتشكيل مجموعات معينة لمساعدة الأشخاص في من لا يستطيعون شراء الأغراض السلع، أو مثلا من يريد أو هم بحاجة لمساعدة مرضية أو غير ذلك، أو حتى قاموا بنقلهم عبر تطوعهم بالصليب الأحمر أو بغيرها من مؤسسات تعنى بالصحة، تنقل كبار السن إلى المستشفيات وغير ذلك، وحتى مساعدة العوائل التي تأذت بسبب الإقفال العام. أيضا لا ننسى على سبيل المثال هنا مشهد رائع جدا، يعني هيك خلينا نوقف عنده سيما على صعيد لبنان، هو عندما حصلت انفجار الرابع من آب انفجار المرفأ. هذا الانفجار الهائل للأسف الشديد، وجدنا أن الشباب على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم وقفوا بيد واحدة، وفعلا هم شباب جامعي من جامعات معروفة ومن الجامعة اللبنانية، وأنشأوا مجموعات وكانوا على الأرض، منهم من قام بعمليات التنظيف، منهم من قام بعمليات الترميم. يعني أنت تجدين كنت مثلا طبيب يدرس الطب يقوم بالدهن، دهن الحائط أو ترميم، يعني هذه الأمور كم كانت ترسم الفرحة رغم الوجع، ولكن تقول بأننا لا نموت عندما يكون لدينا هكذا شباب، تماما مثل ما يحصل في العديد من الدول ومن البلدان عندما تشاهد أن هنالك أزمة معينة، نجد بأن الشباب يضع كل طاقاته وكل يعني ما يمتلكه من إبداعات في سبيل أن تتعزز هذه، أو بالأحرى يقوم الوطن من ثباته أو من الأزمة التي يمر بها. لذلك نقول أنه بالدرجة الأولى علينا أن نعزز مفهوم الانتماء والولاء للشباب تجاه الوطن لكي نحصل على هذه القيم التطوعية الاجتماعية المهمة جدا، التي من شأنها أن تجعل البلد، أي بلد، متماسك. وهذا ما نشاهده كما قلت في العديد من البلدان، ولكنه في بلدان أخرى هو مفقود للأسف الشديد.
أستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
طيب أحبتنا الأفاضل نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام. مؤلفة كتاب دور الشباب في العمل التطوعي الدكتورة هناء النابلسي استعرضت أبرز أربع محاور أساسية تتناول الدور الاجتماعي والعمل التطوعي والمشاركة السياسية ودور الشباب في الجامعات. أوضحت هذه المؤلفة بأن الكتاب يعرف بمفهوم الشباب وإشكالية الظاهرة الشبابية والثقافة الفرعية للشباب والأدوار الاجتماعية للشباب وأهم النظم التي تؤثر على عملية اكتساب الشباب لأدوارهم الاجتماعية، ويتعرض لبعض السياسات والبرامج العالمية المتعلقة بالشباب. هذا تعريف لهذا الكتاب وهو دور الشباب في العمل التطوعي، ونحن نتمنى من شبابنا الأعزاء أولا مطالعة الكتب بصورة عامة والتركيز على هذا الكتاب. أيضا في يوم السبت أحبتنا الأفاضل نحن تحدثنا عن ما هي الفوائد والإيجابيات النفسية التي ممكن أن تصيب الشباب بقضية العمل الجماعي والعمل التطوعي، وتحدثنا بأنه أول ثمرة ممكن يقطفها الشاب من الولوج في هذا المعترك وهو العمل التطوعي بأنه يقلل الأنانية في الإنسان ويفتح أمامه أبواب للمشاركة، مشاركة الآخرين والنظر إلى الآخرين، بأن ننظر بأن هناك الغير، الغير أيضا موجود، فقط لست أنا، بأن الدنيا كلها تكون بخدمتي أنا، وهذا ينم عن أنانية الشخص. هذا موضوع آخر. اليوم أيضا طرحنا نقاط أيضا جميلة جدا وتشجع، تحفز على قضية التطوع الجماعي والعمل الجماعي، بأنها تنمي أيضا في الإنسان الروابط، العلاقات الاجتماعية، تدفع الشاب للدخول في هذه الروابط والعلاقات، ويرى بأنه كيف حتى تساعده أيضا في المستقبل، بأنه كيف ينتقي الأشخاص، كيف يتصرف مع الأشخاص، ما هي سلوكياته، ما هي أفعاله. وأيضا في نقطة جميلة جدا جدا جدا، وهي العمل الجماعي، العمل التطوعي ينمي أيضا قضية اللمسة الحانية كما ذكرنا في مقدمة البرنامج، خصوصا في هذه الأيام، خصوصا في عصرنا الحاضر، نرى بأنه أكثر المجتمعات تفتقد إلى هذه اللمسة الحانية، تفتقد إلى الحنان بين الناس، بين في علاقاتهم الاجتماعية، علاقات مادية بحتة، علاقات تحكمها المادة تقريبا في أكثر مجتمعاتنا، هكذا حكمت علينا التكنولوجيا والتقدم والراحة مثلا.
السلام عليكم. طبعا أنا أؤيد العمل التطوعي وشباب أكثر قدرة على التطوع نظرا لتوفر الوقت الكبير، فبدلا من تضييع الوقت في اللهو يمكن أن يستفيدوا من وقتهم من خلال مساعدة الآخرين، وهذا واجب علينا. ونحن الآن في ظل وجود أزمة كورونا وتضرر البعض، يجب أن نساعد الآخرين سواء بتوزيع أدوات التطهير والكمامات أو الغذاء للمحتاجين. أن التطوع والقيام بالأعمال الخيرية يجب أن يكون منهج حياة، لأننا كلنا نعيش في هذا المجتمع وكل منا يحتاج إلى الآخر. والقيام بالعمل التطوعي له أثر على من يتلقى المساعدة ومن يقدمها، فالشاب الذي يقوم بالعمل التطوعي يكتسب خبرة اجتماعية ويشعر بمكانته وأهمية دوره في الحياة. وهنالك الكثير من النشاطات التي يمكن أن يقوم بها في مرحلة الدراسة، منها توزيع المواد الغذائية على الفقراء أو تنظيف الشوارع وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع. شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
طيب، نشكر فاطمة من الإمارات على إبداء وجهة نظرها، وإلى ومضة شبابية، ونعود إليكم إن شاء الله مع دور الشباب في العمل التطوعي.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أوضحت نتائج بعض الدراسات الميدانية التي أجريت في إحدى الجامعات العربية بعضا من أهم الثمار والفوائد التي يجنيها الشباب الجامعي وراء القيام بأعمال تطوعية، منها اكتساب مهارات جديدة وزيادة الخبرة وشغل وقت الفراغ بأمور مفيدة والمساعدة في خدمة المجتمع والثقة بالنفس وتنمية الشخصية الاجتماعية، وهي فوائد تأتي في مقدمة الفوائد التي يجنيها الشباب جراء مشاركتهم في العمل التطوعي، إذ يرون أنها ذات أهمية مرتفعة جدا. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الشباب الجامعي نحو محاور ممارسة العمل التطوعي والمعوقات التي تحول دون مشاركة الشباب الجامعي في العمل التطوعي والأساليب والآليات اللازمة لتفعيل مشاركة الشباب في العمل التطوعي تعزى إلى أي من متغير الكلية أو التخصص. كما تشير نتائج الدراسة إلى أن أقل مجالات العمل التطوعي جاذبية لمشاركة الشباب الجامعي هي الدفاع المدني وتقديم العون للنوادي الرياضية ورعاية الطفولة.
حياكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم. ونمر على الواتساب لنرى ماذا لدينا اليوم من مشاركات. الأخت أم علي الحسيني من العراق، حيا الله الأخت أم علي، أهلا وسهلا بك وعليك ألف سلام. تقول: شريحة الشباب هي الشريحة الفعالة والمهمة في الأسرة والمجتمع، لهذا يجب الاهتمام بهم والأخذ بيدهم إلى أرقى المستويات التي يتصف بها الشباب. وهناك بعض الشباب لديهم الطموح في أعمال التطوعية ونشاطات وتجارب شبابية وتطوعية، وعلى الأسرة والمجتمع تشجيع مثل هكذا شباب واعي ومتفهم لخدمة البلد والمجتمع وتوفير كل ما يحتاجون في العمل التطوعي. هناك شباب تطوعوا لمساعدة العوائل المحتاجة والمتضررة، وبما أننا نعيش انتشار الوباء قامت مجموعات من الشباب لمساعدة المرضى وكذلك العوائل المهجرة والنازحة من الحروب والانفجارات، وعلينا توفير الجمعيات والأمكنة المخصصة للشباب في عملهم التطوعي. وهذا العمل التطوعي يشجع الشباب على التكافل والإنسانية واكتساب الأخلاق العالية. أحسنت يا أم علي الحسيني من العراق، وأؤيد بشدة قضية بأن تكون هناك مؤسسات، بأن تساعد الدول والحكومات لتربية موضوع وخصلة التكافل الاجتماعي والتطوع الجماعي في المجتمع وبين الشباب أيضا، وذلك للإيجابيات الجميلة التي ذكرناها وبما يترتب عنه قضية التكافل و التطوع الجماعي والعمل الجماعي. أما الأخ صبحي عبد الحميد، أهلا بك الأخ صبحي عبد الحميد، صباحك بألف خير إن شاء الله. كتب لنا بأن إلى اللقاء في السبت القادم، حتما إن شاء الله، إن شاء الله إذا كنا موجودين في السبت القادم سنستمع إلى ونقرأ مشاركاتك إن شاء الله صبحي عبد الحميد. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني، مشكورة الشكر الجزيل. وأيضا هناك مشاركة من أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، يا حي الله الأخ أبو إبراهيم، صباحك بألف خير إن شاء الله، وشكرا جزيلا على البطاقات التي أرسلتها. علي أبو حسين من القطيف السعودي أيضا، شكرا جزيلا على هذا الفيلم الذي أرسلته، لكن للأسف لا توجد إمكانيات في المذياع بأن نبث فيلمك. شكرا جزيلا لك علي أبو حسين من القطيف، وننتظر منكم مشاركات أكثر وأكثر في البرنامج.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول الأيام. ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وحيكم أطيب تحية. أشكر سالم بن حمد بن عبد الله الحسني من سلطة عمان، أشكر الأخ ناصر مقدم من دولة الكويت، أشكر محمد خليل من قطر على البطاقات و على هذه التحيات. شكرا جزيلا لكم أحبتنا الأفاضل. الأخ أبو حسن من شيراز بعث لنا، لا أدري يا أخ أبو حسن إن كانت هذه القصة يعني التي بعثت أنت لي قصة مطولة بعض الشيء، هل هي مرتبطة بموضوع البرنامج أم لا؟ إن شاء الله تكتب لي، حتى إذا كانت مرتبطة أنا أقرأها إن شاء الله، إذا لا فالقصة مطولة إن شاء الله نتركها في برنامج آخر بإذنه تعالى. شكرا جزيلا لك. فهناك فوائد متوقعة لبرامج العمل التطوعي، بأنها أولا تزايد الاهتمام الدولي بالتطوع، تزايد أعداد المتطوعين عالميا، هو مؤشر على الفوائد الكبيرة التي يحققها التطوع للفرد والمجتمع. على المستوى الاجتماعي تحقق الخدمات التي يقدمها التطوع دورا مهما في تكملة ما تعجز الدولة عن تقديمه من مشروعات خدمية وتنموية، وتتميز أنشطة القطاع التطوعي بالسلاسة في الحركة، مما يساعد على تقديم الخدمات بصورة أسرع وأيسر من الأجهزة الحكومية، ويتيح التطوع الفرصة للتعرف على احتياجات المجتمع وتحديد مشكلاته، ويسهم أيضا في تبني هذه المشكلات وحلها سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق المؤسسات الاجتماعية الأخرى. كما يساهم التطوع في تعبئة الموارد البشرية والمادية المحلية في سبيل النهوض بالمجتمع. أما هناك فوائد متوقعة أخرى وإيجابيات أخرى للتطوع على المستوى الفردي سنطرحها عليكم إن شاء الله في طية البرنامج.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحبتي الكرام، وللشباب دنيا هي دنيا الشباب. طيب نستقبل عذراء الموسوي من العراق. يا أهلا وسهلا بعذراء الموسوي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك.
حياك الله عزيزتي.
ولجميع المستمعين ومشكور على هذا التقديم الرائع.
حياك الله. شكرا.
بنفس الوقت وهذا المحور الجميل.
الله يخليك. شكرا جزيلا.
نعم طبعا بخصوص المحور أود أن أقول أنه يعتبر طبعا العمل التطوعي هو من أهم الأمور التي تجعل الشاب يشعر بمسؤوليته تجاه المجتمع والأسرة ككل. فحينما تكون هنالك أعمال وأفكار وانسجام مع العمل التطوعي تكون جمالية أكثر، لأن الاهتمام بهكذا أعمال يعتبر إنجاز عظيم وإنجاز طبعا يستحق كل التشجيع. طبعا سيكون طابعه على الفرد والمجتمع، يحمل كل معاني المسؤولية الحقيقية وكذلك الأخلاقية والدينية. فإذا حينما نربي أنفسنا على فعل الخير وعلى العمل التطوعي الذي من شأنه أن يرتقي بأفكارنا وأخلاقنا وقيمنا ويجعل من المجتمع مجتمع صالح، فهذه الأمور لابد أن ندركها ونجعلها منهج في حياتنا لكي نستطيع أن نربي أنفسنا بالدرجة الأولى ونربي جيل طبعا جيل يستحق أن يكون فعلا جيل متميز، لأنه أخذ من الأخلاق ومن الأسلوب الذي يجعل المجتمع مجتمع صالح بكل مناحيه وبكل ما تحمل الكلمة من معنى. فإذا العمل التطوعي هو عمل خير وعمل لابد منه وعمل ينبغي أن يرسخ في أذهان كل الشباب. بارك إن شاء الله. وشكرا لكم.
شكرا 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 جزيلا لك عذراء الموسى من العراق. لو تسمحون قبل أن ننتقل إلى مهارات للنجاح هذه الفقرة، أنا قلت بأنه على المستوى الفردي أيضا هناك بعض الفوائد والتأتي والإيجابيات أيضا على الشخص، وهي تنمية مفهوم الذات لدى الفرد، أيضا تقوية الانتماء الديني والوطني، تنظيم حياة الفرد بما يعزز جوانب الالتزام والتخطيط، إشباع حاجات الفرد النفسية والاجتماعية، إكساب الفرد الخبرة وتطوير مهاراته العملية والاجتماعية. وهناك فوائد أخرى إن شاء الله في طيات البرنامج سأقدمها لكم. هل للنجاح مهارات؟ أكيد أكيد لها مهارات. إذا نستمع إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. في ضوء النتائج التي أسفرت عنها بعض الدراسات الميدانية في مجال الأعمال التطوعية وتوفير المساحة المطلوبة لمشاركة الشباب فيها، قدمت تلك الدراسات توصيات. سنذكر هذه التوصيات بعد هذا الفاصل. من هذه التوصيات مستمعينا الكرام، تشجيع الشباب الجامعي على ممارسة العمل التطوعي من خلال تخصيص مشروع لخدمة المجتمع ضمن متطلبات الجامعة، توعية الشباب الجامعي بأهمية المشاركة في العمل التطوعي من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج الثقافية والمواعظ الدينية، دعوة الجامعات إلى إنشاء مراكز متخصصة للتعريف بالعمل التطوعي المجتمعي وتدريب الشباب الجامعي على ممارسة العمل التطوعي، إصدار منشورات للتعريف بالبرامج التطوعية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأهلية، دعوة الجهات المسؤولة بتوفير التشريعات اللازمة لتنظيم العمل التطوعي، توفير معلومات وافية عن مجالات العمل التطوعي التي تقل فيها. نشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. سلام عليكم أستاذ مسعود.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم
يا أهلا وسهلا. حياك الله. شكرا جزيلا أستاذ فكري. نحن في يوم السبت تحدثنا عن إيجابيات العمل الجماعي والتطوعي، الإيجابيات الاجتماعية والفردية، وتحدثنا أيضا عن ضرورة غرس هذه الخصلة في الطفل والشاب. اليوم نريد أن نقول بأنه أو نسلط الضوء على هذا الموضوع، بأنه ما هي الجهات التي ينبغي أن توفر الأرضية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية، وإذا لم تقم هذه الجهات بواجبها ما هي الخيارات أمام الشباب؟
طبعا كما تفضلتي أن النشاطات التطوعية من الآليات التي تؤثر بشكل إيجابي في تقدم كل مجتمع. إذا لاحظنا كثير من المجتمعات الراقية والمتقدمة أنهم إضافة إلى نظام الإدارة في ذلك المجتمع يحاولون استغلال هذه الطاقة الكامنة في مختلف الشرائح الاجتماعية، وخاصة شريحة ما نسميها بشريحة النخب والشباب. لماذا؟ لأن طبعا المشاركة والمساهمة في تطوير المجتمع ومساعدة على تقدم المجتمع بحاجة إلى عمل جماعي بشكل عام، حيث أن كل واحد الذي يعيش في أي مجتمع من المجتمعات البشرية من جانب يشعر بأنه صاحب حق وله حقوق في هذه في هذا المجتمع، وفي مقابل ذلك أنه لديه مسؤوليات تجاه هذا المجتمع. فالحقوق والمسؤوليات وجهتان العملة واحدة، حيث أن الإنسان من جانب لابد أن يقوم بهذه المسؤوليات، ومن جانب آخر لا يمكن حصوله على تلك الحقوق إلا عبر أداء مسؤوليته الاجتماعية. ومن جملة هذه المسؤوليات الاجتماعية النشاطات التطوعية. وأختي الكريمة، أنا بودي أن أبين ميزتين أساسيتين لهذه النشاطات الاجتماعية. أولا يؤكد الدراسات علم النفس الاجتماعي، وهذا من الدراسات البينية بين علم الاجتماع وبين علم النفس، أن دراسات علم النفس الاجتماعي تدل على أن الإنسان إذا كان حسب الدوافع الشخصية المنبثقة والنابعة من ضميره هو يحاول أن يتقن ذلك العمل بشكل أفضل وأحسن. أما إذا كان بشكل فرض الواجبات وفرض التكاليف على الإنسان، فكأنه يحاول أن يقوم بهذا العمل في أقل المستويات. فلذلك إن النشاط الجماعي التطوعي، يعني الميزة الثانية طبعا إضافة إلى أن هذا العمل عمل تطوعي، كل إنسان
يعني عفوا أستاذ فكري، أنتم الآن يعني أردتم أن تقولوا بأنه بالنسبة لقضية العمل الجماعي والتطوعي يجب أن يكون نابع ونابض من القلب، والشخص هو نفسه يعني يكون يتحمس لهذا الموضوع وليس بشكل فردي أو بشكل إجباري.
طبعا الميزة الأولى هذا الأمر الذي يرتبط بضمير الإنسان. ومن جانب آخر الميزة الثانية إن الإنسان إذا يشاهد أن الآخرين يساهمونه في مشروع في عمل، فكأن هذا تشجيع على مواصلة هذا العمل. فإذا كان الإنسان يشعر بأنه هو الوحيد في هذا المجال، أحيانا يشعر بشيء من
الفشل والخيبة
والإخفاقي. فهاتان الميزتان، يعني أو أولا نشاط تطوعي وثانيا نشاط تطوعي جماعي، يسبب أن تكون هناك أو يكون هناك تطبيق لهذه المشاريع، وإن كانت مشاريع صعبة وجبارة، لكن التجربة الإنسانية في كثير من هذه المجتمعات تدل على أن، وخاصة في ظروف قاسية، يعني الآن إن المجموعات الإنسانية والبشرية خارجة عن إطار المنظمات الرسمية في العالم أكثر تأثيرا لحل المشاكل. الآن المشاكل البيئية، المشاكل للكوارث الطبيعية، إن هذه المجموعات المعتمدة على النشاطات الجماعية الاجتماعية والتطوعية أكثر تأثيرا لإزالة هذه المشكلات أو المشاكل، قياسا إلى الممارسات التي يقوم بها الجهات المعنية من الدوائر، من المؤسسات، من أنظمة الحكم. فهذا يدل على أننا إذا أردنا أن نطور كل مجتمع علينا أن نعتمد على هذا الجانب وهو النشاط.
جميل جدا أستاذ فكري. يعني نحن أيضا في بداية البرنامج ذكرنا بأنه التطوع الجماعي والعمل الجماعي يكون مؤشر على مدى تقدم الشعوب ورقيها، وأنت أيضا الآن أشرت إلى هذا الموضوع. يعني أصل العمل الجماعي والتطوعي هو له إيجابيات من كل النواحي، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفردية، وينمي قدرات أفراد يعني المجتمع فردا فردا إذا شاركوا في هذا الموضوع. طيب لو سمحت الأستاذ فكري، لدينا سؤال من أحد الإخوة والأخوات ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم. عندي سؤال. في كثير من الأحيان يرفض الأساتذة مشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية لأنها تتعارض مع ساعات الدرس، مما يجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال. ما الحل في هذه الحالات برأيكم؟
نعم.
أنا علي من أستراليا.
نشكر الأخت من أستراليا، نشكرها أو نشكر علي من أستراليا. أنا أعتذر جدا لأنه في بداية السؤال كان هناك رداء في الصوت، لكن لا أدري أستاذ فكري السؤال كان واضح بالنسبة لحضرتك؟
ممكن إعادة السؤال مرة ثانية
لأنه
بداية
الأخ علي قال بأنه هناك مثلا بعض الأساتذة يرفضون مشاركة الطلاب في الأعمال التطوعية لأنها تتعارض مع ساعات الدرس، ويجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال، أو يجبر الطلاب على ترك تلك الأعمال. ما هو الحل؟
وصلتنا الفكرة.
أي.
على العكس من ذلك، أنا أعتقد أن الأستاذ أو العالم الذي يؤمن بمبدأ توفير الأرضية والمجال لمساهمة الشباب والآخرين والجيل الجديد، هو يقدم درسا تطبيقيا لتقدم هذا المجتمع. يعني ممكن أن يكون هناك بعض الأساتذة يحاولون أن يلعبوا الدور أو كالمحور الوحيد الدور، يلعبون الدور المتفرد بنفسيتهم في مجال مساهمة الطلاب والشباب في مختلف المشاريع، لكن أنا أعتقد أن الكثير يعتقدون أن التداول بين مسؤوليات الجيل السابق والمسؤوليات للجيل الراهن والجيل المستقبل، هذا من واجب كل أستاذ، لأننا لا فقط لا نقدم هذه المعلومات النظرية للجيل القادم، بل نحاول أن نوفر لهم مجال المساهمة والمشاركة في
بشكل عملي. يعني
أي، وحتى أختي الكريمة، نحن في صفوفنا في الجامعة، إذا كان الأستاذ هو الذي يتولى مهمة التدريس فقط، فكأنه كآلة تسجيل يقدم هذه المعلومات، إن حصيلة هذه العملية للتعليم ضئيلة جدا. أما الأستاذ الذي دوما يحاول أن يشجعهم على المشاركة وتقديم وجهات نظرهم وآرائهم وأفكارهم، هو الذي يربيهم على قبول هذه المسؤولية. فإذا كان الشاب يشعر بأن المجال متوفر له لهذه المساهمة، يعتمد على قواه النفسية. أما إذا كان لا، دوما يخاف من أن يمنعه أو يمنعونه من التدخل أو من المشاركة، فكأنه يتراجع.
طيب.
وهذا لا يمكن أن يقوم بدور قبول المسؤولية في المجتمع.
أحسنت أستاذ مسعود. تسمح لي أستاذ أعود لسؤالي الأول، بأنه هل هناك يعني يجب أن تكون مؤسسات أو جهات خاصة لكي يعني تتبنى موضوع قضية التطوع الجماعي والعمل الجماعي؟
طبعا هناك مصطلح دارج حاليا في الجانب النشاطات الاجتماعية، يسمونه بمؤسسة النشاطات.
طيب.
أو تأسيس مؤسسات أو العمل المؤسسي.
هذا
تعبير بأنه إذا أردنا أن نستفيد من هذه النشاطات بشكل هادف وفي أعلى مستويات النتائج، علينا أن نجعلها في إطار المؤسسة، لكن هذه المؤسسة لا تأتي من خارج، بل المشاركون وخاصة الشباب هم الذين يؤسسون مثل هذه المؤسسات الهادفة باتجاه الأهداف المحددة. يعني مثلا إذا كانت هناك مؤسسة شعبية معتمدة على الشريحة الاجتماعية بشكل عام خارج عن إدارات الدوائر الحكومية، هم مثلا لصالح الحفاظ على البيئة ومواجهة التلوث البيئي، هم الذين يؤسسون ويقررون مشاريع خطوات بأنفسهم. لكن ما فائدة العمل المؤسسي؟ العمل المؤسسي تجمع بين التجارب وبين القدرات العلمية، وطبعا كأنه يجعله في جهة محددة أكثر تأثيرا، خلافا إلى إذا كانت هناك نشاطات فردية. فالنشاط الفردي له تأثير، لكن إذا تجمعت هذه النشاطات وأصبحت مجموعة داخل عمل مؤسسي، وهذه المؤسسة لها أهداف، لها خطة، لها يعني خطوات محددة، ستكون أكثر نتاجا. ومثلا على سبيل المثال كما نشاهد، هناك يوم يسمونه بيوم الشجرة، عيد الشجرة في العالم العربي وفي إيران. هناك مجموعة من ضمن مؤسسة معنية بالحفاظ على يعني البيئة يشاركون في غرس الأشجار والشجيرات. فنلاحظ أن هذا العمل ما أنه ربما يكون رمزيا من جانب، لكن يشجع فكرة الحفاظ على البيئة. إذا كان كل واحد من هؤلاء الجماعة يغرسون الأشجار في بيوتهم في منطقة خاصة لم يكن له هذا التأثير،
تصبح فوضى.
فإن هذا هو ما يندرج في ما نسميه بالعمل المؤسسي أو مؤسسة.
إذن أستاذ مسعود فكري، يعني أنت تؤيد العمل التطوعي والجماعي لكن يكون بشكل مقنن ومحدد ومؤطر.
أعتقد أن هذا أكثر فائدة لتحديد الأهداف وللنجاح للحصول على النتائج المنشودة
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والبحث الاجتماعي من إيران.
على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا لك. شكرا.
اللهم يا رب
نسألك راحة طويلة وفرجا قريبا وقلبا راضيا يا رب العالمين. أشكركم على طيب المتابعة أحبة الكرام، انتظرونا مع مواضيع أخرى، محاور أخرى نطرحها في دنيا الشباب إن شاء الله في أيام السبت والاثنين. شكرا لكم، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.